بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. قال: رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت. أولا، الحديث صحيح، رواه الشافعي في مسنده بسند صحيح، وهكذا الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي والبيهقي، فالحديث صحيح، قد جاء عن ابن مسعود وجاء عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وقوله نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فيه فضيلة حفظ الحديث، فضيلة حفظ السنة. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالنضارة، والنضارة هي الجمال والبهاء. ويكفيك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا حافظ الحديث، هذا أن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالنضارة، وفيه فضيلة إتقان الحديث، إن قوله سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، حفظ وإتقان وبلاغ ودعوة، حفظ الحديث ويحفظه حفظا متقنا ثم يؤديه كما سمعه، يؤديه كما سمعه. فحفظها ووعاها وأداها، جاء في بعضها وأداها كما سمعها. قال: فرب حامل فقه لا فقه له، فإن الفقه نعمة من الله عز وجل، والفهم يرزق الله سبحانه وتعالى من يشاء، فالإنسان من الناس من يكون أوعية، عبارة عن وعاء. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، قد يقوم الإنسان أحيانا يتحدث مع الناس ويلقي عليهم حديثا هو نفسه لا يفهم معنى ذلك الحديث الذي يلقيه على الناس، والمستمع يفهم، يفتح الله عليه فيفهم ذلك الكلام وذلك الحديث. فإن الفهم نعمة من الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. العلم آتاهم الله جميعا، واختص سليمان بمزيد من الفهم، اختص الابن بمزيد من الفهم على أبيه، وورث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. من حيث الفهم، ولما كان أكثر فهما كان أعظم ملكا، فيه دليل على أن من قوي فهمه قويت رئاسته ومكانته. ولهذا ما تجد من يلي أمر الناس بلداء، تجدهم أذكياء أصحاب فهم. فلا ينال الإنسان السيادة والريادة إلا إذا كان ذكيا فطنا، وهذا معروف على مر التاريخ. تجد بعض الخلفاء بعض خلفاء بني أمية كان يلي الخلافة وهو في سن الثلاثين، قبله بعضهم قبل ذلك سن العشرين، 25-26 سنة وخليفة يلي الإمارة، كان ذكيا، وبعضهم قبل ذلك. فالمسألة فهم يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء. وهذه من مراتب الحياة العشرة التي ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين، مرتبة الفهم، مرتبة الفهم، وهي بعد مرتبة الصديقية، بعد مرتبة الصديقية. قال: فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفيه أن الإنسان إذا أتقن مسألة فله أن يبلغها حتى لو وجد في المقام من هو أعلم منه. فيه تحدث المفضول بين يدي الفاضل، تحدث المفضول بين يدي الفاضل، قد كانوا يتحدثون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تأتي الرؤيا يقصها القاص على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: أبو بكر دعني يا رسول الله أعبرها، يريد يتعلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له: تكلم قل، فيقول هل أصبت؟ يقول: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فلا بأس أن يتكلم المفضول بين يدي الفاضل. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، ثلاث خصال، ثلاث خلال لا يغل عليهن قلب مؤمن، ثلاثة أمور. ومعنى الغل أي لا يحصل له حقد في ذلك أو ندامة، لا يحصل له ندم ولا يناله معرة، لأن الغل والغل القيد الذي يقيد به الإنسان، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، هكذا يقال للغل الحسد لأنه يقيد صاحبه. لا يغل عليهن قلب مؤمن، إخلاص العمل لله، إنسان يخلص العمل لله سبحانه وتعالى ما يناله سوء من وراء هذا الإخلاص، ولا يناله ولا يصل إليه معرة ولا ضرر ولا سوء من ذلك، لأنه أخلص العمل لله. والإخلاص الخالص والصافي من الشوائب، وأصل مادة خلص كانت تطلقه العرب على الحليب الخالص من الشوائب، فسمي الخالص عن الشوائب إخلاصا. إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، النصيحة أيضا تأخذ معنى الإخلاص، وهي تمحيض النصح، والنصيح والناصح هو المخلص في نصحه من الشوائب، ولهذا يقال نصح اللبن إذا صفي، ثم استعير ذلك في كل قول أو فعل خلص عن الشوائب، ولهذا يقال للدين النصيحة. فتأتي ويراد ترادف الصدق، إلا أنها أعم، وإلا هي مرادفة للصدق. يقال نصح لفلان، النصح في البيع والشراء الصدق فيه، فالنصيحة تطلق على الصدق، والصدق يطلق على النصيحة. في حديث تميم الداري: جعل النبي عليه الصلاة والسلام الدين كله نصيحة، قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الذي رواه الإمام مسلم عن تميم الداري. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لأئمة المسلمين معروفة، تكون لمن استطاع أن ينصح لهم وأن يدخل عليهم فيعظهم ويذكرهم ويأمرهم وينهاهم، هذا من أعظم الأعمال، وليست النصيحة لأئمة المسلمين بأن يشهر بأخطائهم ويذكر زلاتهم ويثور العامة عليهم، فهذا منهج الخوارج وليس من النصيحة في شيء، ليس من النصيحة في شيء. إذا كان غير الوالي النصيحة لا يقال نصيحة إلا إذا كانت بينك وبينه، إلا إذا كان مجاهرا بالفسق واحتجت إلى التحذير منه، هذا شيء آخر. لهذا مما يعزى إلى الإمام الشافعي تعمدا النصيحة بانفراد، ولا تبغي النصيحة في الجماعة، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التشنيع لا أرض استماع، نصيحة. ولهذا هناك رسالة للحافظ ابن رجب سماها الفرق بين النصيحة والتعيير، هناك فرق بين النصيحة والتعيير. ربما يأتي الشيطان لبعض الناس باسم النصيحة، يقول لك أنا أريد النصيحة، أنصحك يا فلان وأنصح فلان، وهو يعيره وأتى له من باب النصيحة وهي تعيير. النصيحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، جماعة المسلمين، فمن فارق الجماعة قيد شبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فمات فميتته جاهلية، جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني دعوة جماعة المسلمين تحيط من ورائهم، دعوتهم واحدة. هذا حديث عظيم يعتبر فيه عدة قواعد، قواعد في المعاملات وقواعد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الفائدة وعظيم النفع، قليل المباني كثير المعاني،